الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مقالة المحقق النايني رحمه الله بعد أن فسرت بتفاسير متعددة، المستنتج منها في جميع هذه التفاسير مع ما أورد عليها أن المحقق النايني لما يرى الفرق بين الجعل والمجعول فإن الشك في الجعل إنما يرجع إلى الشك في النسخ، يعلم بالجعل إنما يشك في أن هناك جعل زايد على ذلك أم لم يكن، فلا شك في بقاء ذلك الجعل حينئذ، وهذا خارج عن مفروض كلامنا. وأما المجعول فإنه قال بأنه لا يمكن جريان الاستصحاب التعليقي في المجعول باعتبار عدم فعليته، أن فعلية الاستصحاب موضوع في الاستصحاب التعليقي متقوم بتمام وجود تمام أركانه وخصوصياته. المفروض أن هذه الأجزاء والخصوصيات وركن الاستصحاب لم يتحقق في الاستصحاب التعليقي، فلا يجري فيه هذا الاستصحاب، فما تيقن حدوثه لا شك فيه، وما شك في حدوثه لا يمكن جريان الاستصحاب فيه باعتبار أنه عدم توفر أركان الاستصحاب. هذا خلاصة ما ذكرناه في مقالة المحقق النايني رحمه الله، إلا أنه أورد عليه بعدة إرادات. الأول قالوا أنه لما كان مبناه، أولا أن هذه الإشكالات كلها مبنية على الفرق بين الجعل والمجعول، أن هناك فراق بين الجعل والمجعول، أما الذين يذهبون إلى اتفاق الجعل والمجعول والاختلاف بينهما مثل المحقق العراقي وغيره فهذه الإشكالات ومبنى الشيخ النايني غير تام أصلا. على حال نقول أنه لما كان هناك فرق بين الجعل والمجعول بناء على رأيه فإن الشك في الجعل لم يكن من الشك في استصحاب التعليقي ولا يجري فيه، لأنه لا شك في الجعل وإنما الشك في جعل جديد. هل أن هناك جعل جديد نسخ ذلك الجعل المتيقن حدوثه أو لا؟ فلا شك في جعل ذلك، في شك لا شك في الجعل الأولين. وأما الشك في المجعول إنما لا يجري فيه الاستصحاب التعليقي لعدم توفر أركانه، إذ لا فعلية للمجعول في الاستصحاب التعليقي حتى يجري فيه الاستصحاب، لا فعلية له، موضوعه منتفن فلا يجري فيه. الإشكال ينشأ أنه الجعل المجعول تابع للجعل في اللحاظ، وفعليته بفعلية الجعل، ولذا قالوا بأن الإرادة المشروطة فعلا هي متحققة فعلا بنفس الإرادة في أصل الجعل. قلنا ذلك في بحث الواجب المشروط وغيره، قلنا بأنه اللحاظ الجعل وفعلية هذا اللحاظ هو كاف في أن يكون هناك فعلية للمجعول بحسب هذا اللحاظ، فالجعل والمجعول لا يحتاج أن يكون هناك وجود خارجي لهما حتى يتحقق، هما من قبيل القضايا الحقيقية، فرض الوجود كاف في أن يتعلق به الجعل ويتعلق ويكون المجعول فيه فعليا بذلك اللحاظ. فالإشكال الذي ذكره النايني رحمه الله من عدم فعلية المجعول في الاستصحاب التعليقي غير تام، إذ ما دام أن هناك جعل وكان الجعل فعليا وقد تحقق وله وجود فالمجعول تابع له بذلك اللحاظ أيضا، ففي اللحاظ فعلية المجعول نفس فعلية الجعل من دون أن يكون افتراق بينهما، وهذا المقدار كاف في جريان الاستصحاب. اعترض المحقق العراقي على المحقق النايني في المقام بالنقض، قال لو كان بناء كان كما ذكره المحقق لما جرى الاستصحاب في الكليات عند الفقهاء والأصوليين؟ أنتم تعلمون أن الفقيه يتصور الوجود الكلي قبل أن يكون له وجود خارجي ويجري الاستصحاب. الاجتهاد مبني على هذا، لم يقل أحد بأن الاجتهاد مبني على الوجودات الخارجية. يتصور الوجود الكلي ويرتب عليه الحكم ويثبت الاستصحاب فيه، ثم إذا تحقق في الخارج ينطبق عليه هذا الكلي حينئذ. فحينئذ اعترض على محقق النايني بأنه بناء على ما قالتك لا يمكن افتراض الوجود الكلي للاستصحاب ولغير ذلك للاستصحاب كما يفعله الفقهاء والأصوليون في مباحثهم. إلا أنه السيد الصدر اعترض على المحقق العراقي، قال بأنه الوهم المجعول الجعل إنما تحقق وثبت حينئذ، والشك فيه لا يكون الشك من قبيل الاستصحاب التعليقي، إذ أنه شك في النسخ، وقد علمتم أنه خارج عن مفروض كلامنا، إنما هو شك في جعل زايد، فلا شك في أصل الجعل حينئذ هذا، فلا يجري فيه الاستصحاب لعدم توفر الركن الآخر وهو الشك، هذا واحد. أما المجعول فإن وهي الفعلية، المجعول معنى الفعلية، أما المجعول فإن لوحظ المجعول والجعل بلحاظ الذهن في مجرد ذهن حينئذ بالحمل الأولي الحقيقي، فحينئذ الاستصحاب يجري ولا إشكال فيه، جعل ومجعول وهذا الذي ذكرناه. وأما إذا لاحظناه بالجعل الثانوي الشائع الموهوم أن الفعلية إنما تتحقق بعد تحقق الموضوع خارجا، فيتصور الموضوع خارجا ويفرض الموضوع خارجا حتى يكون الجعل فعليا بالنسبة إليه ويصير مجعولا. بهذا المعنى لا يمكن جريان الاستصحاب لأنه فرض وتقدير لم يكن متحققا في الاستصحاب التعليقي هذا الموضوع حينئذ. فالسيد الصدر أشكل على المحقق النايمي أن ما يصنعه الفقهاء والأصوليون في الاجتهاد يفرضون الوجود، يفرضون الموضوع، يفرضون الأحكام، ثم يرتبون عليه تلك الآثار، ثم إذا تحقق في الخارج ينطبق عليه ذلك الشيء، وهذا صحيح. أما في الاستصحاب التعليقي إن لوحظ المجعول، المجعول إنما يلاحظ فعليته بعد تحققه في الخارج، أي بعد فرض وجود جميع أجزاء الموضوع ولو تقديرا حتى يتحقق في الخارج، وهذا المعنى لا يمكن إجراء الاستصحاب فيه لعدم فعلية الموضوع حينئذ. إلا أنه يمكن الجواب عما ذكره السيد الصدر رحمه الله من أنه الفرض والتقدير الذي يصنعه الفقهاء في تصوراتهم إنما هي ليس مجرد وهم وتصور محض، بل إنما يفرضون ويتصورون بما هو طريق إلى الخارج، لأنه يكون له موضوعية في الذهن فقط. حينئذ ليس الكلام في الفروض الذهنية، إنما الكلام أن الفقيه والأصولية إنما يفرض طريقا إلى الخارج، ولذلك بمجرد أن يتحقق في الخارج ينطبق عليه هذا الفرض والتقدير، إذ لوحظ على نحو الطريقية لا أن يلحظ على نحو الفرض والوهم التقديري فقط حينئذ. فما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من أن الفقهاء يفرضون إنما يفرضون بما هو طريق إلى الخارج، لا من مجرد الفرض والتقدير، التقدير الذي له طريقية إلى الواقع. فما ذكره المحقق العراقي اعتراضا على المحقق النايني صحيح لو قلنا بمقالة المحقق النايني كل هذه الفروض التي تفرض عند المجتهدين والفقهاء حينما يتصورون العلم ويريدون أن يثبتوا شيئا كل ذلك كان باطلا، لأنها فروض مجرد فروض وتصورات مع أنهم إنما يفرضون طريقا إلى الخارجي. فإشكال السيد الصدر على المحقق النايني العراقي غير تام. الإشكال الثاني على المحقق النايني ما ذكره أيضا المحقق العراقي في بعض عبائره أنه هناك سببية ملازمة، أن الحرمة سببيته الغليان، وتثبت الحرمة بالنسبة إلى العصير العنبي بسبب الغليان. فالسببية والملازمة بين الحرمة والغليان هذا إذا كان فعليا صحيح ينشأ منه سببية تقديرية أيضا، علم منوط وتقدير منوط حينئذ، سببية تقديرية. كلما كان هناك غليان لعصير يوجب الحرمة هذا تقدير. إذا ثبت علم منوط أي علم تقدير يثبت شك منوط أيضا، فالشك في المنوط أيضا متحقق. العنب إذا صار زبيبا شك حينئذ، لو كان الزبيب هذا عنبا لأوجب العصير الغليان الحرمة، كذلك هل يكون هناك كذلك موجب للحرمة أو لا؟ فعلم بالسببية والملازمة بين الحرمة والغليان ينشأ منه علم بالملازمة تقديري أي شرطي، والعلم الشرطي هذا ينشأ منه علم منوط وعلم تقدير. فإذا ثبت علم منوط وعلم تقدير يثبت شك منوط وشك تقدير، أي شك في حال الزبيبية هل أن الغليان يوجب حرمته أو لا. إذا كان هذا الزبيب عنبا يوجب، كذلك هنا نستصحب ذلك تلك الحرمة. هذا هو الذي ذكره المحقق العراقي. فنحن نرى السببية بين الحرمة وبين الغليان، الغليان يوجب حرمة العصير العنبي، فينشأ من هذا علم منوط أي ملازمة. فإذا ثبت علم منوط وعلم تقديري يثبت فيه شك أيضا تقديري منوط، وهو الزبيبية والعنبية، فيمكن استصحاب ذلك ولا إشكال فيه. هذا ما ذكره المحقق العراقي ردا على المحقق النايني رحمه الله. فهناك فعلية أيضا، علم منوط شك منوط، كان هناك فعلية لهما. استشكل عليه من أنه السببية والملازمة إن أردنا أنه الاستصحاب إنما يتم بلحاظ ما يترتب عليه من الأثر، حينئذ السببية والملازمة من حيث هي سببية وملازمة لا تثبت حكما شيئا، لأن الحكم وهي الحرمة إنما تثبت على ذات السبب لا على السببية والملازمة. العنب حرام، وإن السبب هو هذا كونه عنبا لا السببية والملازمة، فإن الحكم وهو الحرمة إنما يثبت على نفس ذات السبب ليس على السببية والملازمة. وأما إذا أثبتناه على ذات السبب والمفروض أنه استصحاب تعليقي فلا فعلية لذات السبب حتى يثبت فيه حرمته، عدنا إلى إشكال المحقق النايني. فما ذكره المحقق العراقي من أن هناك سببية وملازمة بين الحرمة بين الغليان والحرمة ينشأ منه سبب علم منوط، والعلم المنوط ينتج منه شك منوط، فنستصحب حينئذ فيما إذا كان هناك شك تقديري وعلم تقديري منوط أي مشروط، فحينئذ هذا إذا كانت نفس السببية، السببية من حيث هي السببية لا تثبت حكما، وإنما الحكم إنما هو مترتب على ذات السبب لا على السببية. وأما إذا كنا نقول بأن الحكم مترتب على ذات السبب في الاستصحاب التعليقي، ذات السبب لم يتحقق إذ لا فعلية له لعدم تمامية الأركان الاستصحاب فيه فلا يجري فيه الاستصحاب التعليقي استشكال عليه. إلا أنه يمكن الجواب عن ذلك إن مقالة المحقق النايني مبني على العرف. العرف يرى أن هناك سبب وذات السبب، سببية وذات السبب. كم من حكم عرفي مترتب على السببية يرتبونه على ذات السبب، كم من حكم مترتب على ذات السبب يرتبونه على السببية لمكان الاتحاد بينهما عرفا. فالعرف يرى باتحادهما ما يترتب على ذات السبب يترتب على السببية أيضا. النظر العرفي المسامحي يختلف عن النظر الدقي الذي ذكروه في المقام، والاستصحاب مبني على هذا النظر المسامحي العرفي، فيمكن إجراء الاستصحاب التعليقي فيما إذا كان العلم منوطا والشك منوطا وذي تمامية أركان الاستصحاب فيه. هذا ما ذكره المحقق النايني والإشكال عليه. وقيل الوجه الثالث، قيل بأنه أن الاستصحاب إنما يترتب ويثبت ويتنجز فيما إذا كان الموضوع تحت يد الشارعي وسلطان الشارعي إثباتا ورفعا. السببية من الأمور الوضعية التي تحت يد الشارعي، يرفع السببية ويضع السببية كما ذكرنا في الأحكام الوضعية، حكم وضعي رفع هذا الحكم إثبات هذا الحكم تحت سلطان الشارعي كالشرطية كالجزئية ونحو ذلك ذكرنا سابقا في الأحكام الوضعية. هنا نفس السببية من الأحكام الوضعية التي تحت سلطان الشارعي يمكن أن نقول بإجراء الاستصحاب في السببية حينئذ. الآن أن الغليان سبب للحرمة، هناك عصير عنبي والآن عصير زبيبي، حصل هناك غليان والغليان سبب للحرمة، نستصحب هذه السببية في حال الزبيبية أيضا. من هنا قلنا بأن السببية حكم وضعي وضعه ورفعه تحت يد سلطان الشارعي وسلطان الشارعي، فإذا أثبتنا ذلك كفى في الجريان الاستصحابي، إذ لا نحتاج في الاستصحاب إلا أن يكون المستصحب تحت يد الشارعي رفعا وإثباتا. السببية في المقام مستصحب تحت يرى حكم وضعي تحت سلطان الشارعي. هذا ما ذكروه في المقام ردا على المحقق النايني. لا نحتاج إلى الجعل والمجهول ونحو ذلك، نفس السببية حكم وضعي تحت سلطان الشارعي. إلا أن الجواب عن ذلك ما ذكره بعضهم هو السيد الصدر، قال بأن الاستصحاب لا يكفي أن يكون المستصحب تحت سلطان الشارعي، بل لا بد أن نرى الأثر الشرعي المترتب عليه من التنجيز والتعذير. إذا ترتب على هذا الاستصحاب تنجيز وتعذير جرى هذا الاستصحاب ولا إشكال فيه. أما مجرد كون المستصحب أن يكون تحت يد سلطان الشارع من دون أن يثبت في البين شيء أثر شرعي فلا يجري الاستصحاب، هذا ما ذكرناه سابقا. هنا لا يمكن أن يثبت التعذير والتنجيز، إذ نفس السببية بما هو سببية لا يمكن التعبد بها، إن التعبد بالحكم لا نفس السببية من حيث هو سببية. وإذا لاحظنا المسبب أو ذات السبب أن ذات السبب لم يكن متحققا فعلا لعدم توفر أجزائه وأركان وجوده فلا يمكن جريان الاستصحاب، فالسببية بما هو سببية لا يمكن التعبد بها حينئذ، ولا يترتب عليها تنجيز وتعذير. فإذا لم يترتب عليها فلا بد أن يكون التنجيز والتعذير والتعبد إنما يكون بذات السبب بالحكم، الحكم له دليله له برهانه، والسببية ليست من أدلة الحرمة إنما هو شيء خارجي أخذها الشارع الأقدس، فللحرمة دليل وبرهان خاص به، ما لم يثبت دليل الحرمة وبرهان الحرمة لا يمكن الحكم بشيء، وهذا لا يختص بالمقام. السببية بما هي سببية لا يمكن أن يكون دليلا لإثبات الحرمة وتحقق الحرمة، فحينئذ لا يترتب على السببية أثر، وما ترتب عليه الأثر وهو ذات السبب لم يكن متحققا حتى يجري فيه الاستصحاب. هذا ما ذكره السيد الصدر رحمه الله. الجواب عن ذلك أيضا ما ذكرناه سابقا من أنه الأثر الشرعي أيا كان، إذا الاختلاف في الاستصحاب من أن الاستصحاب يثبت تعبدا أو يثبت تنجيزا أو تعذيرا أو يثبت غير ذلك، هذه آراءهم حينئذ. الأثر الشرعي يكفي في المقام إذا أثبتنا السببية للحرمة والغليان. إذا أثبتنا السببية بين الحرمة والغليان في النظر العرفي إجراء الاستصحاب في السببية يثبت الحرمة حينئذ، وإن كان للحرمة دليل وبرهان خاص به، فحينئذ هنا النظر العرفي الذي يرى أن السببية هي التي أوجبت الحرمة في المقام، هذا المقدار يكفي في إجراء الاستصحاب، والحرمة حكم تكليفي أثر شرعي، لا نحتاج إلى التعذير والتنجيز، لا نحتاج إلى جعل الحكم المماثل كما ذهب إليه المحقق العراقي، قالوا بأن الاستصحاب يثبت الحكم المماثل، وقد تقدم ذكر هذا الرأي وأبطلناه، فلا نحتاج إلى ذلك. النظر العرفي هو الذي يدلنا على أنه استصحاب السببية بالنظر العرفي يثبت حرمة في المقام، هذا المقدار كاف في إجراء الاستصحاب وإثبات الأثر الشرعي، ولا إشكال فيه من هذه الناحية. فإشكالهم مبني على الدقة، وجريان الاستصحاب مبني على النظر العرفي المسامحي، والعرف يرى بأن السببية كاف في إثبات الحرمة، وإن كان للحرمة دليله وبرهانه، قد ثبت بالحرمة ثبت بدليل وبرهان، ولكن السببية يثبت هذه الحرمة ويكفي في الاستصحاب هذا المقدار، وهو صحيح ولا إشكال فيه. هذا هو الوجه الثالث. هناك وجوه أخرى ذكروها في المقام، ذكرها يطول في المقام يطول. الإشكال الحقيقي على المحقق النايني هو أن هذا الرجل إنما بنى على أن هناك موضوع فعلي في الاستصحاب حتى يجري الاستصحاب فيه، وبما أن في الاستصحاب التعليقي لا يكون هناك موضوع فعلي فيه فلا يجري الاستصحاب، هذا ما ذكرناه. لكن نأتي ونقول بأن الزبيبية والعنبية بينهما تناف وموضوعان مختلفان، أم أن الزبيبية حال من حالات من أحوال العنبي، كما أن العنب له أحوال متعددة، واحد من تلك الحالات الزبيبية. إذا أثبتنا ذلك نقول بأن الموضوع واحد فلا إشكال فيه. نعم، حالة العنبية لوجود الرطوبة فيها غير حالة الزبيبية لفقدان الرطوبة فيها، فإذا أثبتنا أن الزبيبية والزبيب حالة طاغئة على نفس العنب، فنفس الحكم الذي يثبت على العنب يثبت على الزبيب حينئذ. التبدل الحالات في موضوع الاستصحاب والمستصحاب لا يوجب تبدل الموضوع كما تقدم سابقا. ففي المقام إذا أثبتنا أن الزبيب بالنظر العرفي ليس موضوعا مخالفا لموضوع العنب، بل إن الزبيبية حالة من حالات العنب، الاستصحاب يجري ولا إشكال فيه من هذه الناحية. فكلام المحقق النايني يبتني على اختلاف الموضوعي بينهما، ولذا أشكل بأن موضوع الاستصحاب التعليقي الزبيبية هي لم تكن فعلية، مجرد فرض وتقدير، والمجهول لم يكن فعليا فلا يجري الاستصحاب. إلا أننا نقول في الجواب عن ذلك من أن الزبيب حالة والزبيبية حالة من حالات العنب، والموضوع واحد هو العنب. تارة يكون العنب مع الرطوبة يسمى عنبا، وتارة يكون بدون الرطوبة يسمى زبيبا. فالحكم الثابت على العنب يجري في الزبيب أيضا، والاستصحاب التعليقي صحيح، وهذا بالنظر العرفي صحيح. العرف يرى وإن اختلف في الاسم، هذا يسمى عنبا وهذا يسمى زبيبا، لكن عند العرف أن الزبيب حالة من حالات العنبي، فيمكن إجراء الاستصحاب فيه. لكن للمحقق الإصبهاني كلام في المقام، وإن اختصره السيد الوالد في تهذيب الأصول، نذكر كلامه والجواب عن ذلك إن شاء الله.